قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري في صحيحه. حبر الأمة وترجمان القرآن، فقيه العصر، إمام التفسير، أبو العباس عبد الله بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمولده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم الفضل بنت الحارث قالت: بين أنا مارة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجر، فقال: يا أم الفضل، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إنك حامل بغلام. قلت: كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء؟ قال: هو ما أقول لك، فإذا وضعتيه فأتني به. فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه عبد الله وألباه من ريقه، أي حنكه. قال: اذهبي به فلتجدنه كيسا. قالت: فأتيت العباس فأخبرته فتبسم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العباس رجلا جميلا مديد القامة، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قام إليه وقبل بين عينيه وقال: هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه. فقال العباس: بعض القول يا رسول الله. قال: ولم لا أقول وأنت عمي وبقية آبائي والعم والد؟ وقد قرأ ابن عباس على يد الصحابي أبي بن كعب والصحابي زيد بن ثابت رضوان الله عليهم، وقرأ عليه مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وطائفة من التابعين رضوان الله عليهم. وقد كان ابن عباس منذ طفولته الطاهرة النقية لا يتخلف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصلاة خلفه. ويرى فيه صلوات الله عليه وسلامه غلاما نجيبا، عقله أكبر من سنه ومداركه أوسع من طفولته، فهو لا يكاد يسمع آية من كتاب الله حتى يحفظها عن ظهر قلب، ولا يكاد يسمع حديثا نبويا حتى يعيه ويستوعبه، وكان يجالس الكبار، ولذلك فإنه كان يزداد كل يوم علما وحكمة وفطنة. وينمو وعيا وإحساسا حتى بلغ مرتبة الفتيا وهو في سن 18 من عمره. وقد طلب العلم طلبا حثيثا وتحمل الشدائد في تحصيله، فها هو ذا يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك؟ وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي علي الريح التراب. فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وعلى صغر سنه رضوان الله عليه، فإنه كان من أشهر مفسري الصحابة لكتاب الله عز وجل، وكان من منهجه في تفسير كلام الله أن يرجع إلى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمعه من الصحابة، فإن لم يجد في ذلك شيئا اجتهد رأيه، وهو أهل لذلك، فهو الناقد البصير والممحص الخبير. وقد نسب لابن عباس رضي الله عنهما تفسير سمي تنوير المقباس، وكل روايات هذا الكتاب تدور على طريق واحد، هو الطريق السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح. وهذه السلسلة تعرف عند علماء الحديث بسلسلة الكذب. لذلك قال الشافعي رحمه الله: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه 100 حديث. وعلى هذا فلا عبرة بهذا التفسير، ولا تصح نسبته إلى ابن عباس، فهو مقول مختلق عليه. وقد حاز ابن عباس رضي الله عنهما الكثير من الشمائل والفضائل، عددها العلماء في مناقبه رضوان الله عليه، ومنها أنه رأى جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فقد أرسل العباس ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلم، فلقي العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال له: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم يستطع أن يكلمك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عم، أتدري من ذاك الرجل؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل لقيني، لن يموت ابنك حتى يذهب بصره ويؤتى علما. وفقد ابن عباس رضي الله عنهما بصره في أواخر عمره، فكان يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ومن فضائله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت إذا جاءته الأقضية المعضلة قال لابن عباس: إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها. ثم يأخذ بقوله: بل ما كان يدعو أحدا سواه لحذقه واجتهاده. وحدث ابن عباس عن نفسه فقال: كان عمر يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم. وسألهم مرة عن أمر فلم يجيبوه، فسأله فأجابه فقال لهم: كيف تلومونني عليه بعدما ترون؟ وقد حدث التابعي عبد الملك بن ميسرة مبينا سعة علم ابن العباس رضي الله عنهما فقال: جالست 70 أو 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحد منهم خالف ابن عباس في قوله، فإن قال قالوا صدقت. وكيف لا يكون ابن عباس رضي الله عنهما صاحب هذا الشأن العظيم، وقد شملته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، إذ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد قال فيه التابعي مسروق بن الأجدع تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإن تحدث قلت أعلم الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس. وشهد بعلمه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: إن ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وتحدث عنه عبيد بن عتبة التابعي فقال: ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب وفريضة منه. ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا إلا وجد عنده علما. وروى أحد أصحابه فقال: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخرة. فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطريق المؤدية إلى بيته حتى ضاقت بهم وسدوها في وجوه الناس. وقد أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، فقال له جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، فاستوصي به خيرا. وقال له صلوات الله وسلامه عليه: نعم ترجمان القرآن أنت. فكان رضي الله عنه كما قال تلميذه مجاهد عنه: كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا. وذكر ابن عباس مرة في مجلس عطاء بن أبي رباح فقال: ما رأيت القمر ليلة 14 إلا ذكرت وجه ابن عباس. بل ويحدث عنه تلميذه عكرمة فيقول: كان ابن عباس إذا مر في الطريق قيل: أمر المسك أم مر ابن عباس؟ لطيب رائحته رضي الله عنه. وقد دعا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس مرة فقربه إليه وكان يقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل فيك، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فمن ذلك سرت فيه رائحة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ضمه صلى الله عليه وسلم مرة إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. فأوتي رضي الله عنه فصيح البيان فانقادت لكلامه القلوب. وقد قال شقيق بن سلمة الصحابي رضي الله عنه: كان ابن عباس على الموسم، أي موسم الحج، فخطب فافتتح سورة النور فجعل كل ما يقرأ يفسر، فقال شيخ من الحي: سبحان الله، ما رأيت كلاما يخرج من رأس رجل لو سمعته الترك لأسلمت. فاستحق عن جدارة أن يلقب رضي الله عنه بالبحر أو بالحبر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أرأف أمتي بها أبو بكر، وإن أصلبها في أمر الله لعمر، وإن أشدها حياء لعثمان، وإن أقرأها لأبي، وإن أفرضها لزيد، وإن أقضاها لعلي، وإن أعلمها بالحلال والحرام لمعاذ، وإن أصدقها لهجة لأبو ذر، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وإن حبر هذه الأمة لعبد الله بن العباس. لذلك فإن الفاروق عمر رضي الله عنه كان يقول لابن عباس: لقد علمت علما ما علمناه. ولقد كان ابن عباس رضي الله عنهما معظما لأهل العلم ولمن أخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجل الصحابي زيدا بن ثابت رضي الله عنه إجلالا كبيرا. ومرة أراد زيد رضي الله عنه أن يركب فرسه، فأمسك ابن عباس له بركابها، فاستعظم زيد أن يفعل ذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما له، فقال له: لا تفعل يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس بتواضعه الجم: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فأقبل زيد وقبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وقد كان لابن عباس رضي الله عنهما منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يحبه ويقدمه على غيره ويجلسه مع كبار المهاجرين والأنصار حتى وجدوا في أنفسهم شيئا من ذلك، وسألوا: لماذا لا يفسح لأبنائنا ما يفسحه لهذا الفتى؟ وأراد عمر رضي الله عنه أن يكشف لهم سر هذا التقديم، فسألهم ذات يوم وابن عباس حاضر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فذهبوا يستوحون دلالة النص ودلالة الحدث، فقال بعضهم: أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً أن يحمده ويستغفره، ولم يكن هذا هو الجواب الذي أراده عمر رضي الله عنه، فقال: يا ابن عباس تكلم. فقال: أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة متى يموت، فإذا جاء نصر الله والفتح فهذه آية موته التي أمر إذا رآها بحمد ربه ويستغفره. وقد أوتي رضي الله عنه حسن البيان وقوة البلاغة الممزوجة بالحكمة البالغة، فبلغتنا مقولات من كلامه تدل على ذلك، منها: لو أن العلماء أخذوا العلم بحقه لأحبهم الله والملائكة والصالحون، ولهابهم الناس لفضل العلم وشرفه. من حلم زاد ومن تفهم ازداد. إياك والكلام فيما يعنيك إذا كان في غير موضعه، ولا تماري أي لا تجادل سفيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك وإن الحليم يقليك. واذكر أخاك في غيبته بما تحب أن يذكرك به، ودعه مما تحب أن يدعك منه. لجليسي عندي ثلاث: إذا أقبل رحبت به، وإذا قعد أوسعت له، وإذا تحدث أنصت لحديثه واستمعت منه. لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله، وصغره عندك، وستره. فإنه إذا عجلته هيأته، وإذا صغرته عظمته، وإذا سترته فخمته. وقد قال مخاطبا أهل الذنوب: يا صاحب الذنب لا تأمن عاقبة ذنبك. واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عن الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. وإن خوفك من الريح إذا حركت سترك وأنت ترتكب الذنب، مع كونك لا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب. وقد كان رضي الله عنه شديد الخدمة للمسلمين، فقد قال: لأن أعول بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة، ولهدية أهديها إلى أخ في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله. وبعد عمر قارب 71 عاما انتقل ابن عباس إلى جوار ربه عز وجل عام 68 للهجرة، ولما دفن تليت هذه الآية ولم يدر أحد من تلاها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Do do do.